بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس.
قال: إن عطاء سأل عبد الله بن عمرو بن العاص وسأل كعب الأحبار. كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري اليمني، يقال فيه كعب الأحبار ويقال فيه كعب الحبر. أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره، وأسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصحيح سنة 12. وقيل إن سبب إسلامه أنه سمع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول ربنا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فأسلم وقدم المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ما منعك أن تسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ فقال له: إن أبي كتب نسخ كتابا من التوراة وأعطانيه وقال: اعمل بهذا، وختم على سائر كتبه، وأخذ علي المواثيق بحق الوالد على الولد ألا أفض الخاتم عن أحد منها. قال: فلما مات وظهر ورأيت ظهور الإسلام قلت: لعل أبي خبأ عني علما. ففتحت تلك الكتب فوجدت فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فجئت مسلما. وكان معروفا عند الصحابة قبل ذلك أنه أحد كبار علماء اليهود، ولما قدم المدينة تعلم الكتاب والسنة من الصحابة، وهم وغيرهم أخذوا عنه أخبار الأمم الغابرة. وكان رضي الله عنه أحد العلماء، قال ذكر عند أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: إن عند ابن الحميرية لعلما. وقال معاوية رضي الله عنه: ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماء، ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء، ألا إن كان عنده علم كالبحار، ألا إن كنا فيه لمفرطين. وجاء حبر من أحبار اليهود إلى كعب الأحبار فقال له: تركت دين موسى واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له كعب: أنا على دين موسى واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي: ولما؟ قال: لأني وجدت هذه الأمة تقسم يوم القيامة ثلاثة أقسام: قسم يدخلون الجنة بغير حساب، وقسم يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وقسم يقول الله تعالى فيهم: يا ملائكتي انظروا إلى عباد هؤلاء ما كانوا يعملون. قال: فينظرون فيرجعون فيقولون: وجدنا خطايا كبيرة وذنوبا عظيمة. فيقول: أي عبادي، أي ملائكتي انظروا إلى عباد هؤلاء ما كانوا يقولون. قال: فيرجعون فينظرون ثم يقولون: أي ربي وجدناهم يخلصون لك، يعبدونك لا يشركون بك شيئا. فيقول الله تعالى لهم: أي ملائكتي أشهدكم أني غفرت لعبادي بما كانوا يخلصون لي ولا يشركون بي شيئا. قال كعب للحبر اليهودي: أفأقيم على دين اليهودية وأدع هذا الدين؟ وقال له، كان رضي الله عنه أيضا يقول مما يحدث به أصحابه، يقول: قال موسى لبني إسرائيل: تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري، لن تدخلوا ملكوت السماء حتى تعبدوا قلوبكم لله. وكان يقول نوروا قلوبكم بذكر الله، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فوالذي نفس كعب بيده إنهم لمعروفون عند أهل السماء، إن فلان ابن فلان يعمر بيته بذكر الله. وقاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة: يا كعب حدثني عن الموت. فقال: يا أمير المؤمنين، عود مملوء شوكا أدخل في جوف رجل فتأخذ كل شوكة منه بعرق، يجذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. وقاله عمر رضي الله عنه مرة: يا كعب حدثنا عن القيامة. فقاله: يا أمير المؤمنين، لو أن لك عمل 70 نبيا لظننت أنك لا تنجو. وكان يقول: لو أن رجلا بالمشرق وجهنم بالمغرب ثم كشف عنها الغطاء لسال دماغه من منخريه من شدة غليانها. سأل الله العافية. مات رضي الله عنه ورحمه وهو متجه إلى الجهاد بحمص، فك الله الكرب عن أهلها سنة 32.
عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس.
شك سئل عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عمن صلى ثلاثا أو أربعا، عمن شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا؟ فقال كلاهما يقول يصلي ركعة. ما معنى هذا؟ هذا البناء على اليقين، هذا هو البناء على اليقين، وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وغيره: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى واحدة أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك هل صلى ثنتين أم ثلاثة فليجعلها ثنتين، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغ من صلاته فليسجد وهو جالس قبل السجدتين قبل أن يسلم. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سئل عن الذي يظن أنه نسي شيء من صلاته، فأمره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بتوخي ما نسي فليصلي. التوخي هو التحري، فهذا يستدل به من يرى أن الشك يتحرى، وهو مذهب الأحناف وقول عند الحنابلة وقول عند الحنابلة. وقد تقدمت المسألة لنا والحمد لله، وقلنا إن المالكية والجمهور يرون أن الشاك في صلاته إنما يبني على اليقين، يعني يبني على الأقل، وقلنا هذا هو المراد بالتحري. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز، توفى سنة 17 و100.
عن عبد الله بن بحينة
كيف يكتب عبد الله بن بحينة؟ كيف هو مكتوب عندكم كلمة ابن بالألف أو بذلك بالألف؟ ها بالألف، والصواب بالألف. لماذا؟ عبد الله بن بحينة، بحينة هذه أمه وليست أباه، فلذلك ينبغي أن تكتب بالألف. ابن هذه يجب أن تكتب بالألف لبيان أن بحينة أمه وليست أباه. أما أبوه هي بحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشية، وأبوه مالك بن القشف الأزدي، وقد تجدون الأسدي بالسين، وليس هو من بني أسد، لأن قلت لكم الأسدي لم أقول الأسدي، أسدي أبدلوا الزاي سينا فقيل الأسدي. وهذا عبد الله بن بحينة أحيانا قد ينسبونه إلى أبيه وأمه فيقولون عبد الله بن مالك بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة، وحينئذ تضم، لأن هذه بن الثانية تضمها لأنها بدل من عبد الله، عبد الله بن مالك بن بحينة. لأنك إذا قلت عبد الله بن مالك بن بحينة ظن السامع أن بحينة جده ولا جدته أو جدته، يعني بحينة قد تجدون من الأعلام ما هو مؤنث لفظا، مثل حمزة، طلحة، أسامة، شخر، شعبة، ربيعة، إلا أن ربيعة لا يسمونه المغاربة، لا يسمونه الذكر. وأرى أن ربيعة هذه عند المغاربة محرفة من رابعة، رابعة ولا ربيع ولا أنث ربيع، تسميه ربيع تسميه ربيعة. ومات رحمه الله ورضي عنه بعد الخمسين. وهذا الذي أشرت إليه من أن ابن هذه يجب أن تكتب بالألف هو ما عقده بعضهم بقوله ونون العلامة قبل ابن سلول وابن بحينة ودع عنك الفضول واكتبه بالألف واعرب عنهما بدل نوع عطف بيان خذهما. عبد الله بن أبي بن سلول هكذا يقول الناس، عبد الله بن أبي بن سلول، هذا غلط. إذا قلت عبد الله بن أبي بن سلول، سلول هذه من؟ هو جد المنافق، يعني لا، سلول أمه أو أم أبيه، وفي الحالتين معا يقال عبد الله بن أبي بن سلول، ويقال هو ونون العلامة قبل ابن سلول، نونه لأنه لأن سلول ليس أبه، إنما هي أمه أو أم أبيه، ونون العلامة قبل ابن سلول، فتقول عبد الله بن أبي بن سلول وتكتبه بالألف، وابن بحيرة ودع عنك الفضول واكتبه بالألف وعربنهما عطفا بدلنا عطفا بين خذهما. نعم.
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس.
ما معنى هذه صلى لنا؟ الشرح يقولون بنا، اللام هنا بمعنى الباء، صلى لنا أي صلى بنا. هذا كثير من الشرح تجدونه يقول هكذا، صلى لنا اللام بمعنى الباء، لكن هذا مشكل، لأن المتكلمين على حروف المعاني لم يذكروا أن من معاني اللام أن تأتي بمعنى الباء، فكيف يمكن أن يقال إن صلى لنا معناها صلى بنا؟ هم لا يقولون إن اللام تأتي بمعنى الباء. أكثر من توسع في معاني اللام هو ابن هشام رحمه الله في المغني، ذكر لها 22 معنى للام، نظم أكثرها الديماني، اللام ذات النصب للتعليل إن لم يكن في كان قبلها يعين، وجزمها يكون للحذف وفي وجر لملك مع تملك تفي وشبه ذين حيث لا ملك يصح كذا بها مآل الأمر قد يضح وعللت وأكدت وكإلى تأتي وفي من عند بعد عن على، ولم يذكر الباء. قولهم إذن مشكل. ومنهم من يقول لا، صلى لنا ضمن صلى معنى أما، أشرب صلى معنى أما، وهذا مشكل أيضا، لأن أما لا تعد باللام، لا تقول أما لنا إنما تقول أما بنا، فلذلك الأظهر هو قول من قال إن معناه صلى لنا، إنما قيل صلى لنا لأن الإمام يحمل كثيرا من أفعال الصلاة عن المأموم، لو صلى المأموم منفردا للازمه الإتيان بها، فلذلك قال صلى لنا لهذه الحيثية. نعم.
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر
ثم قام فلم يجلس، في رواية عند ابن خزيمة فسبحوا به فمضى ولم يرجع، هذه فيها زيادة بيان أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ما تركوه وإنما سبحوا به ليرجع فمضى ولم يرجع لتسبيحهم. نعم.
فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.
النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما نسي التشهد الأوسط وقام وسبح له الناس مضى ولم يرجع. إذا وقع لمصلٍ لإمام أو لمصلي مثل الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة هذا، ماذا يفعل؟ نجد الفقهاء يوصلون تفصيلا، يقولون إذا كان لم يغادر الأرض فإنه يعود ويتشهد ولا سجود سهو عليه، وإذا فارقت أطرافه الأرض فإن لم يستتم قائما، هو الآن في نهوضه لكنه لم يستتم قائما، قالوا هذه هنا اختلفت الرواية عن الإمام مالك رحمه الله. ابن حبيب يروي عن مالك أنه يعود إلى 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 الجلوس الأوسط. لماذا؟ قال لأنه لم يدخل في ركن آخر فالمنبغي أن يعود. وابن القاسم يروي عن الإمام مالك أنه لا يعود لأن محل التشهد قد فات بنهوضه فلا يعود إليه، محل فات. وأما إذا استتم قائما فإنه لا خلاف بينه أنه لا يعود ويمضي في صلاته لا الحديث. قد يقول قائل من أين الفقهاء هذا التفصيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قام يعني سبحوا به ومضى ولم يرجع، فمن أين هذا التفصيل؟ إذا استتم قائما أو لم يستتم قائما، إذا فرقت أطرافه الأرض، هل يعني هل في الحديث ما يدل عليه؟ قالوا نعم في الحديث ما يدل عليه، وهذا الذي دائما نتحدث يعني حوله وهو دقة أنظار الفقهاء، هذه الدقة التي يحاولون أن يستنبطوا الأحكام ويستدروها ويستنزلوها من كل ألفاظ الوحي. الإنسان الآن هذا نحن المستعجلون المعنى الإجمالي المعنى العام، لا العلم لا يتقدم بالمعنى العام والمعنى الإجمالي الذي أسميها الكلام الغليظ، لا كلام دقيق. من أين لهم هذا الذي ذكرنا لكم؟ هم قالوا إن الحديث فيه قام النبي، فقام صلى الله عليه وسلم لما قضى من ركعتين قام، قالوا إن هذا إن الناهض الذي ينهض لا يطلق عليه اسم القائم حتى يستوي قائما، فلا يكون القائم إلا المعتدل المستوي قائم، أما الذي في نهوضه القيام فهذا لا يسمى قائما، ولذلك اختلفوا فيه. فهمتم القضية؟ وقد روى الإمام أحمد وغيره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام من ركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليعد، وإن استوى قائما فلا يرجع ويسجد سجدة السهو. هذا الحديث يرجح أي القولين؟ قول ابن حبيب أي قول ابن حبيب أو قول ابن القاسم؟ ابن حبيب، لأن ابن حبيب هو الذي يقول إنه إذا لم يستتم قائما يرجع، وابن القاسم يقول لا يرجع إلى محل فات، والوجهان وإن كان لهما يعني حظ من النظر ولكن الأثر يرجح قول ابن حبيب رحمة الله عليه، يعني رواية ابن حبيب عن الإمام مالك. نعم. حينئذ لا 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 نقول المصلي استمر ولا تعد إلا إذا استوى قائما. أما إذا تذكر قبل أن يستوي قائما أو تذكر ولم تفارق ركبته أو يده الأرض فإننا في كل ذلك نقوله ارجع، فإن كان زاد عملا يسجد للسهو، وإن كان لم يزد شيئا فلا شيء عليه. نعم.
فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.
ونظرنا تسليمه، نظرنا تسليمه أي انتظرناه، يقال نظره ينظره، وانتظره ينتظره، بمعنى من ذلك قول ربنا سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون؟ هل ينتظرون؟ العرب تقول أنظرني أخبرك، أي انتظرني أو أمهلني. ومن ذلك قول ربنا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هذه الآية قرأها حمزة: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قراءة الجمهور: انظرونا بهمزة وصل وضم الضاء، وقراءة حمزة بقطع الهمزة وكسر الضاء انظرونا، هذا من نظر الثلاثي، والآخر من أنظر الرباعي، والمعنى على القراءتين واحد. المنافقون يقولون للذين آمنوا: تمهلوا وانتظرونا حتى نلحق بكم فنستضيء بنوركم الذي بين أيديكم وبأيمانكم. من ذلك قول عمرو بن كلثوم: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. هذا في معلقته التي نطلعها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا، تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها احتالنا. هذه من المعلقات من قصائد الحسنة عند العرب، قصائد الجميلة السائرة، وقد استكثر فيها عمرو بن كلثوم من التشبه بجده المهلهل، فإن قصيدته هذه فيها كثير جدا من الفخر ومن التهديد ومن التكثر، ولذلك أفسدت عليهم قضيتهم. عمرو بن كلثوم هذا تغلبي، وأنتم تذكرون أن الحرب كانت قائمة سنين عددا بين بكر وتغليب، وهي حرب البسوس، وبعدها يعني بهنيها ما زالت الأرض لم تجف من الدماء، ذهب قوم من ذهب يعني بعض التغليبيين إلى ديار بكر بن وائل فاستسقوهم فطردوهم، لأن الحرب وإن وضعت أوزارها فالحقد في النفوس، استسقوهم طردوهم. فلما طردوهم وكانوا 70 ماتوا جميعا عطشا. الناس راهم عرب لا يسكتون على هذا، اش يكون الحرب ثاني. فتجمع التغلب لحرب بكر بن وائل، فاستعدت بكر بن وائل لحرب تغلب، فلما اجتمعوا كأنهم كرهوا أن تعود الحرب مرة بينهم، فمالوا إلى الصلح، ورأوا أن يتحاكموا إلى عمرو بن هند الملك الذي ذكرت لكم مرة أنه سيقتله عمرو بن كلثوم، فتحاكموا إليه. وكان عمرو بن كلثوم وكان الملك عمرو بن هند هواه مع التغليبيين، وكان يحب عمرو بن كلثوم، فقال لي فلما ترادوا بمحاكمتي إليه قال: لن أحكم بينكم حتى تؤتوني 70 من أشراف بكر فأجعلهم في وثاق عندي، فإن كانت الحجة لتغليب دفعت لهم هؤلاء 70، وإن كانت الحجة لكم رددت إليكم أشرافكم. فدفعوا إليه الأشراف 70 وتواعدوا ليوم الخصام والحكومة. ف فلما جاء اليوم الموعود جاء التغليبيون وأمرهم إلى شاعرهم وفارسهم عبر بن كلثوم هذا، وجاءت بنو بكر وشاعرهم الحارث بن حليزة ليشكري، وهذا كان رزينا عاقلا. فجاء التغليبيون ودخلوا على الملك، وقرب الملك عمرو بن كلثوم حتى أجلسه بجانبه، ثم بدأت الحكومة، فأنشد عمرو بن كلثوم قصيدته. هذه القصيدة فيها من النزق والطيش ما لا ينبغي أن يعزب عن عقول العرب. أنت في حضرة ملك وتفتخر على الملك، واش هي القضية؟ والمشكلة أنه بذلك تفسد أكثر مما تصلح، لأنه تجاوز في الفخر ولم يرعى للملك مقاما فأحفظ ذلك الملك. يقول مثلا: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. شوية العقل، أنت تريد أنتما تتحاكمان عند الملك وتقول لي راه حنايا الملك عصيناك حنايا، وماشي في نهار، أيام لنا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. ويقول فيها مثلا: حدي الناس كلهم جميعا، تحدى ما مخلت واحد في الأرض، حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا، فأما يوم خشيتنا عليهم فنمعن فتصبح خيلنا عصبا ثبينا، وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببين، برأس من بني جشم ابن بكر ندق به السهولة والحزون، ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل جهل. ومشى إلى أن يقول: إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعلموا منا اليقين، ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا علينا البيض واليلب اليماني، إلى أن يقول وهي القاصمة للظهر: وقد علم القبائل من معد. والملكة تسمع، والملك راه داخل فدوك تقول لهم حدي الناس: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن العاصمون وأن الآخذون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العارمون إذا عصينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يعني الناس يشربون بقايانا وسؤرنا. ألا أبلغ بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا، إذا ما الملك سام الناس خسفا، أعتني الملك، أبينا أن نقر الخسف فينا، ملأنا البر حتى ضاق عنا. شو الكذوب؟ ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينا، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدنا. يو باز. فأحفظ ذلك عمرو بن هند، فاغتنم ذلك الحارث بن حليزة، وقام وأنشد قصيدته التي هي أيضا هي معلقة: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. وذكر فيها، يعني مدح فيها عمرو بن هند، وذكر فعلا أنهم أذنبوا، ولكن لا يمكن أن يؤخذوا جميعا بجريرة بعضهم، و لحسن تخلصه لحسن موقع تلك القصيدة من نفس عمرو بن هند، مع أنهم أقروا بالذنب، ولكن عمرو بن هند لم يدفع أولئك السبعين لتغليب للاقتصاص منهم، ولكنه اكتفى بأن جز نواصيهم وأرجعهم إلى أقوامهم، فبقيت تلك النواصي في بني يشكر يتوارثونها. وهذا يعني لذلك كان يقول: الشباب حمق، ومن خرج من هذه من الفتوة من الشباب بلا مصيبة حدثت في تاريخه فليحمد الله. هذا ما بقى مصيبة درها، كان يعني ذهبت الدماء هدرا. هي وإن كانت من أجمل القصائد ومن أجمل أحسن ما قالت العرب، إلا أنها ضيعت على الناس قضيتهم. نعم.
فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.
فلما قضى صلاته، قضى صلاته معناه قضى أفعال صلاته، وليس المعنى قضى صلاته أي سلم منها، بدليل أنه قال ونظرنا تسليمه أي لم يسلم بعد. هنا مسألة، قال هو فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه سجد سجدتين ثم سلم، هل يتشهد بعد السجدتين أم لا يتشهد؟ لم يذكر تشهدا، ولكن هل يتشهد أم لا يتشهد؟ هذه مسألة يتحدث فيها الفقهاء، وهذه أيضا فيها خلاف عند المالكية. ابن القاسم يرى أنه يتشهد، يعني إذا تشهد تشهد الصلاة سجد سجدتين للسهو ثم يتشهد ثانية ثم يسلم، هذا قول ابن القاسم. وقال غيره من أهل المذهب إنه لا يعيد التشهد، وإنما إذا قام من سجدته السهو سلم ولم يتشهد. لماذا قال ابن القاسم ما قال؟ قال لأن هذا السجود السهو هو سجود يعقبه سلام، والسنة سنة الصلاة في كل تشهد في كل سجود يعقبه سلام أن يفصل بينهما تشهد، هذه هي القاعدة في الصلاة، ولا لا؟ أن كل سجود يعقبه يأتي بعده تسليم فإنه يكون بينه وبينه تشهد، فكذلك سجود السهو. وقال غيره إن السنة في الصلاة، القاعدة في الصلاة أنه لا يتكرر التشهد في الجلوس الواحد، فإذا تشهد بعد سجدة السهو يكون خالف القاعدة في الصلاة، وهي أنه لا يتكرر التشهد الواحد في الجلوس للصلاة. لماذا نحن نذكر لكم هذا؟ لتفهموا أن الفقهاء عندما يختلفون لا يختلفون من فراغ، ومن فهم أن اختلاف الفقهاء لا بد أن يكون مبنيا على مدارك اتسعت نفسه للخلاف، أنه حينئذ يفهم. طبعا هذا دائما عندما نقول خلاف نقصد به الخلاف المعتبر، خلاف اللعب وخلاف الله وخلاف الهوى، لا يعني نربأ بنا وبكم عن أن نريده. فإذا فهم الناس، فهم الطلبة مدارك الأحكام عند الفقهاء، حسنوا الظن بالفقهاء واتسعت نفوسهم للخلاف، ولا سيما إذا كانت هذه الأنظار أنظارا لها وجهة ولها سداد كما سمعتم. الأظهر أنه لا يتشهد بعد سجود السهو لهذا الحديث، فلم يذكر فيه تشهد. ولذلك قال ابن عبد البر وأما التشهد بعد سجود السهو فلست أحفظ فيه حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد هنا القسطلاني رحمة الله عليه في شرحه على البخاري أن هذا الحديث رواه البخاري من طريق الإمام مالك بهذا الإسناد، فلما تحدث عن هذا الإسناد وذكر يحيى بن سعيد ذكر يحيى بن سعيد هنا، نحن من نقول يحيى بن سعيد هذا من هو؟ يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي قاضي المدينة متوفى سنة 43 و100، لكن قال هو قال قسطلاني يحيى بن سعيد هذا هو القطان، يحيى بن سعيد القطان. وهذا مشكل لأن يحيى بن سعيد القطان ليس من شيوخ مالك وإنما هو من تلاميذه، ولا يذكر يحيى بن سعيد القطان في رجال الموطأ أصلا، لا ذكر ليحيى بن سعيد القطان في رجال الموطأ كما يعرفه من يعني يعتني برجال الموطأ. ترجعون مثلا إذا شئتم إلى إسعاف المبطئ أو المبطأ للسيوطي، فيحيى بن سعيد مذكور هو يحيى بن سعيد الأنصاري فقط، فهذا غريب من القسطلاني ولا ندري من أين أتى به، والله أعلم. نعم.
عن عبد الرحمن بن هرمز.
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
قال قام من اثنتين من الظهر. هذا الحديث، هذه الرواية فيها تعيير لما أبهم في الرواية التي قبلها، لأن التي قبلها ليس فيها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين، ولم يذكر في أي صلاة، وهذه ذكرت أن الصلاة التي حدث في هذا هي صلاة الظهر. نعم.
فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
هذا الحديث دليل للمالكية ومن ذهب مذهبهم في أن الجلوس الأوسط سنة من سنن الصلاة وليس فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه وقام وسبح الناس به لم يرجع إليه وإنما مضى، ولو كان فرضا لرجع إليه كما لو ترك ركعة أو سجدة. هو البشار يقول في فرائض الصلاة في سنن الصلاة: مسنونها 23 قولي، فسورة في الركعتين الأولي، والجهر والسر ومن القيام، وكل تكبير سوى الإحرام، وسمع الله لمن له حميد على الإمام وحده والمنفرد، إلى أن يقول: والجلسة الأولى، وما قد زاد عن قدر السلام إلى آخره. والجلسة الأولى يعني من السنن، دليلها هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ولم يعد، وسبح الناس به ولم يعد، ومضى وسجد سجدته السهو لذلك الذي ترك، كل هذا يدل على أن هذا الذي تركه سنة وليس فرضا، إذ لو كان فرضا لرجع إليه صلى الله عليه وسلم ولأداه. بعض الفقهاء يقول إن السجود إن الجلوس الأوسط فرض، ولكنه يفارق سائر الفرائض عن أنه ينوب عنه سجود السهو، هو فرض كالفرائض كلها كالركوع والسجود، لكن الفرق بينه وبين غيره من الفروض أنه ينوب عنه سجود السهو لا الفروض الباقية. وهذا دليل التفريق، يعني التفريق يحتاج دليلا ناهضا ولا دليلا ناهضا. ومذهب المالكية وأظهر لهذا الذي ذكرنا. اعلموا أنه لا فرق بين الساهي والعامد في ترك الفرائض، كل من ترك فرضا من فرائض الصلاة أو فرائض الوضوء فإنه يجب عليه أن يعيده متى ذكر، سواء تركه عمدا أو تركه نسيانا، لا الفرق بينهما في الإثم فقط، من تركه عامدا أثم، ومن تركه ساهيا ونسيا لا إثم عليه، والكل وكل يجب عليه أن يفعل. من ترك سجدة عامدا يجب عليه الإتيان بها كمن ترك سجدة ناسيا، لا فرق، ومن ترك ركعة عامدة كمن ترك ركعة ناسيا، لا فرق إلا في الإثم. كذلك من ترك مسح رأسه مثلا في الوضوء ثم صلى، إن قال تركته عمدا قلنا أعيد صلاتك، وإن قال تركته سهوا قلنا أعيد صلاتك، لا فرق في ترك الفرائض بين الساهي والعامد إلا في الإثم. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي هذا الجلوس وسجد له دل ذلك على سنيته لا على فرضيته، ويدل لذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام فسبحوا به فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل آخر على سنية هذه الجلسة الوسطى. وفي هذا الحديث دليل آخر، دليل لمسألة أخرى عند المالكية ومن وافقهم، وهي أن تعدد السهو لا يترتب عليه تعدد سجود السهو، وإنما إذا تعدد السهو يجزئ عن كل سهو وقع في الصلاة سجدتان للسهو. قال البشار لما ذكر سجود السهو: وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت. وإن تعدد السهو وإن تعدد النقص فإنه يجبر بسجدة النفاق. ما دليل ذلك من الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس الأوسط وترك التشهد الأوسط، وكلاهما من السنن، فترك سنتين وسجد لهما سجدتين فقط. وكذلك يدل هذه المسألة حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم المرسل عندنا في الموطأ، أننا فإن النبي صلى الله عليه وسلم زاد سلاما وكلاما وحركة انتقالا، ويعني جبر كل ذلك بسجدتين بعديتين ولم يكرر السجود، فدل على أن سجدتين تكفيان لأكثر من سهو. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.